أو ريالات إلى جنيهات مصرية من بلد إلى بلد. يقول أهل العلم أولا أنت بتحر ريالات لمصر جنيهات، أول حول الريالات إلى جنيهات ثم حولها ليش إلى مصر، يحصل بغير هذا تأخير أحيانا فيكون ربا. ولكن يحصل تأخير أحيانا في مسألة الدولارات أو الريالات بجنيهات المصري، لكن لو فرضا كان ريالات بجنيهات مصري وكان هناك رجل عنده حساب في بنك، فبكبسة زر على الكمبيوتر في نفس المجلس يكون التقابض، أنت حطيت الريالات وظهرت هناك عندهم جنيهات مصري في حسابه، جائز هذا، لأن هذا قبض. النبي قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا مانع حينئذ إذا كان على هذا. وإذا لم تجد حيلة، واضطررت إلا بهذه الطريقة، فيرى بعض المجتهدين من أهل العصر كالعلامة العثيمين أن هذا إذا لم يكن لك حيلة، يعني أهلك يجوعوا هناك ما لك حيلة إلا هذا، فلا بأس، لكن تتوخى البنك الذي يؤدي الصرف الشرعي قدر المستطاع، تبحث، فلا بد من القبض.
تحويل سعودي يوصل على نفسه،
ما في مانع،
ياخذ قيمه الحوالي،
ما في مانع في هذا، ما في مانع. ما هي الطريقة التي تجعل العبد يترك المعاصي بالكلية؟ ما هي الطريقة؟ الطريقة التي تجعله يترك العبد المعاصي أولا العقيدة والتوحيد، يعظم الرب في نفسه ويفرده بالعبادة ويتعلق به ويحسن الظن به، فإن أهل المعاصي عندهم سوء ظن بالله هم لا يشعرون، ولذلك يفعلون المعاصي. يأتي المعصية ويقول أنا لو أصبحت من أهل الطاعة وتركت النظر في التلفزيون والمسلسلات والأغاني وتركت لحيتي أطلقتها وطولت ثوبي وقصرت ثوبي، يجي في قلبي إيش؟ طفش، كما يسمونه العامة، غم وهم. تسيء الظن في ربك وتكذب وانت لا تشعر. الله قال في كتابه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال ابن عباس السعادة. فكأنك تقول مكذب الحي القيوم انت لا تشعر، لا، ما يحيين حياة طيبة، بل اتكدر لاني ما امارس المعاصي على وفق هواي. اساءة الظن في الله، فاهل المعاصي عند سوء ظن بالله. اذا من اعظم ما يجعلك تترك المعاصي تعظيم التوحيد في نفسك، افراد الله في العبادة والتعلق به، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، والذي هو يخفض ويرفع ويعز ويذل، لا إله إلا هو. بعد تعظيم التوحيد في النفس ومعرفة صفات الرب وتعظيمه كما قال الله تعالى مع قدر الله حق قدره، قال بشر الحافل وعظم الله حق عظمته لما عصوه، بعد هذا يأتي الصاحب. فمن أعظم المصائب صاحب السوء الصاحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء عدين خليله، فغير صاحبك واهجره هجرا جميلا. وصاحب المؤمن التقي، فإن المرأة على دين خليله. الثالث الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بهذا الدعاء في أوقات الإجابة. أصلح قلبي وعملي يا رب، اهدني، كلكم ضال، يقول النبي كما في صحيح مسلم، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فتقول أنا حاولت محاولات، طيب ما استعنت بالله، استعنت بقدرات نفسك، فوكلك الله نفسك وفشلت، ما استعنت بالله، ما توكلت عليه، فالله أدبك لما رأك سبحانه تعتمد على قدرة نفسك في الهداية، وأنا أقدر على الهداية وأنا أقدر، وكلك نفسك فلم تهتدي. لكن مرة بس أقبل على الله بقلبك واعلم أنه بيده الهداية، واسأله جادا فتنظر تجد قلبك قد انصلح حاله، لأنه بيده كل شيء سبحانه وتعالى. الرابع، ارجع الحقوق لأهلها. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تظلم شخص لأنك تعتقد ماله نصير. إياك تقول ماله أحد في الدولة مسؤول يعرفه، ما في أحد يسنده، هذا اللي تخاف منه، لأن غالب من يسند لا ينتصر عليك ربما من أجل قلة التوحيد في نفسه واعتماده على خلقه. لكن الرب سبحانه وتعالى ينصر المظلوم، ودعوة المظلوم مستجابة. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ذنب إيش أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر العبد يوم القيامة مثل البغي وقطيعة الرحم، فقد يعاقبك الله في قلبك. لا تحس مع الظلم بلذة في قيام الليل، بلذة في الصلاة، بلذة في طلب العلم، عقوبة لك حتى ترجع الحقوق لأهلها، ثم تلذة في حياتك قدر استطاعتك، ما استطعت وتبت فالله يعينك حتى تستطيع. الخامس هو أن تقوم بما أمرك الله به بعد طلب العلم، تطلب العلم فإن هذا عون لك الهداية. يقول النبي من سلك طريق الجنة سوي علما سهل له طريق الجنة، فما سهل لك طريق الهداية أن تطلب العلم، تحضر حلقات العلم، وإذا حضرت خطيب جمعة تنوي طلب العلم بالسماع منه ويكون همك العلم، فحينئذ يسهل لك طريق الجنة. فعرفت عن طلب العلم لا ترجو الهداية، والله قال عن النصارى سماهم ضالين، اطلب العلم. وذلك كم واحد من إخوانكم، أنا أعرف شخص كان يحضر كثير حلقات معنا في فترة من فترات السابقة في بعض المدن، ألهته الدنيا، اشتغل عياذا بالله بالدنيا وصار يقل الحضور حتى عدم حضوره. قابلني بعد فترة وهو يشكو من قلبه وأليم ما حصل له من إعراض أو أثر إعراض، ويتمنى أن يرجع لما سبق، واعلموا أن الله يحيل بين المرء وقلبه، فقد يعاقب العبد فلا يجد حتى بهجة للحضور مرة أخرى. فاحذر، استجيب لله والرسول إذا دعاك، دعاك الله لحضور العلم، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، وأهملت وزغت وتوفرت لك النعمة ولم تأتها فيخشى أن تحرم منها، وإن توفرت لا تستطيعها. فإياك أن تمهل وتسوف، أقبل بقلبك، يقبل الله بخلقه عليك، بل هو سبحانه قال إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، تقرب إلي باع تقربت إليه ذراع. كيف إذا تقربت له بأحسن ما يحب، أحسن ما يحب كما أفتى الإمام أحمد وغيره، طلب العلم، أن يراك الله طالبا للعلم، فهذا أحسن ما يكون عند الله في النواء في العبادات. قال النبي فضل العلم خير من فضل العمل، فإذا راك معرضا العلم جاهلا لا تعبأ بالعلم عاقبك سبحانه، وأن تقدر عليه. يعني ألم يقل في الذي خرج من الحلقة وأعرض وما جلس فيها، أعرض فأعرض الله عنه، أكثر من هذا ترهيب إيش تجد ترهيب. يقول لي أخ فاضل آخر، لما أصبر فأجلس حلقة العلم أخرج مثل زملائي، لأنه يقول بعض زملائي يتفلتون وأتفلت معهم من الحلقة، أخرج يعني ولا أستطيع الجلوس. أجد الدنيا بعد الخروج من الحلقة مع أني حضرتها وقعدت فيها مدة طويلة، لكن في فترة أخرج منها وأنا أستطيع البقاء. قال أحس بآثار ذلك، فأجد أن الدنيا في الخارج أغلقت علي، أغلقت علي من كل وجه. فقال فصرت بعد ذلك أتأدب وأجلس في الحلقة ولا أخرج منها حتى تنتهي. سبحان الله، هذه كلها نشوفها رحمة من الله حتى يرجع الله عباده فيطلب المعالي في الجنة، لأنه ما يتعلموا ما يرتقوا في أعلى الجنة إلا بالعلم. فانظر كيف يفعل الله بعباده، كيف يؤدبهم حتى يرجعوا العلم، يريد بهم رحمتهم ليرتفعوا بالعلم. كانوا كي يتركوا كذا يتسلى وكذا، لكن ليش يقذف الله في قلبه هذا الهم وتسكير الأمور عليه من هنا ومن هنا إذا أعرض؟ عشان يرجعوا. لا إله إلا هو. ما هي الحجب والعواق تمنع العبادة للعبد؟ لا شك من أعظم العوائق التعلق بغير الله، تمنع العبادة، مثل الدنيا، مثل الزوجة، مثل السيارة، مثل التجارة، مثل الدينار والدرهم. فيتعلقت بغير الله فعلى قدر تعلقك تنصرف على العبادة. فتشوف ناس يستطيع فقط يقوم الليل 20 دقيقة، هذا تعلق وسمح له بهذا، ورجل يقوم ساعتين ونص الليل، تعلق أقل بالدنيا. فعلى قدر تعلقك بالدنيا تساقل العبادة. فالأرواح إما علوية وإما سفلية، وبينهما مفاوز. فطلق الدنيا وكن كمن كان ولا يزال، كما قال الشافعي: إن لله عبادا فطنا. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، طلقها بالثلاث، ازهد فيها لأن الله زهد فيها. فقال لا إله إلا هو في سورة جعلك الله جعلك النبي بحثك عليها، أو بعض السلف، وثابت عن ابن عمر، أن تقرأ الكهف في كل جمعة فيها آية. أكثر الناس يقرأ الكهف ما ينتبه لها. واضرب لهم كل جمعة تعرض نفسك فيها حتى تعرف، تعرض نفسك طول الأسبوع بهذه الآية، فتجهد في تسابق الناس في الدنيا وتكون منعزل عنهم لطلب ما يفيدك، احرص على ما ينفعك. قال واضرب لهم مثل هذه الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا مهما حسنتها ستبدو لك جميلة لأنك تعبت فيها، أتيت بوظيفة وتعبت في عمل حتى جبت تجارة كبيرة وأصلحت من مركبك سيارتك واخترت أحسن ألوان للسيارة وأحسن الأثاث للبيت، فتبدو كزهرة. لكن الزهرة مصيرها إلى إيش؟ الذبول والتفتت، فتصبح هشيم تذروه الرياح. فانظر إلى بدنك الذي كان قويا بنعمة طعامك وشرابك وترفيهك، كيف بعد وفاتك وخروج الروح منه يصبح كهذه النبتة في مهب الريح في أيدي مغسليك، يقول بك كذا، يقول بك كذا، شيلوا الجنازة وضعوا الجنازة، ما لك رأي؟ مهما كنت صاحب دنيا ما لك رأي، خلوا الجنازة يومين حتى ما يقول لا حر هنا برد هنا، كما يفعلون بك. لا إله إلا الله. ولذلك جاء في ما رواه الطبراني في معجمه حديث لعل أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب، إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر لما يصير إليه. مهما جملت من الدنيا، تزوجت امرأة حسنة وركبت مركب وثير ولبست من الثياب الجميل وأخذت المنصب الرفيع، مهما فعلت وزينت لك، فانظر أيام قليلة يفتح عليك القبر بعد وفاتك، فقط 3 أيام، فلا أحد يقوى على قربانك، أعز الناس إليك ممن كان يحبك ويخاف إذا تأخرت، فين تأخرت يا فلان؟ أشغلتنا عليك، لا يستطيعون أن يقربوك، فتعفن بدنك في القبر وانتفخت أوداجك وغارت عيناك وخرج القيح متشق وقد شقق البدن عنه من كل مكان وانتفخت الجثنان، فقالوا لا يصلح أن تربط العقد على الكفن تبقيها. فالإمام أحمد وغيره يرى إيش؟ أنك إذا دخلت الميت في القبر تحل العقد. ليش؟ حتى لا تنفجر الجنازة، فإنك إذا بقيت العقد وقد لفيتها حول الميت ولفيت من فوق رأسه وشديت ما فكيت العقدة، ينتفخ لين يتشقق ويحصل مكروه لجثمانه. حينئذ إيش تفعل بالكفن؟ تحل العقد. وأول ما ينتن من ابن آدم في القبر بطنه، الذي كان يسابق في أكل لذيذ من الطعام ويجمع المال ليأكل ألوان الطعام، بطنه أول من ينتن عليه في القبر. دار الدود، دار الظلمات، ينورها لك تعبدك وحضور حلقات العلم والصيام في الهواجر ومكابدة الليل، كما يذكر عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى عند موته أبو ذر أو غيره أو معاذ، قل ما يبكيك؟ قال ترى ما أبكي على جري الأنهار وغرز الأشجار دنياكم هذه، وإن تمنيت أعيش أكثر ويكون عندي وعندي من الدنيا، ترى الآن أبكي أفارق شيء كان ممكن لو عشت يرفعني في الآخرة أكثر. ما هو؟ مزاحمة العلماء في الركب، بالركب في الحلقات. أنا أحضر حلقات علم، إذا عشت أكثر أحضر حلقات علم أكثر أرتقي في الجنة أكثر، سمعت العلم أعمل به. وش الثاني اللي ندمت عليه وانت توفى الآن؟ ضمع الهواجر وصية كامل الليل القيام، ما ندم منه في الدنيا إذا جلس أكثر يتمتع أكثر وينكح ويرأس ويربع، ندم على أشياء اللي ممكن ترفعه أكثر في الآخرة ويقضى عليه بالموت بها، ما عاد يقدر يسويها في القبر. قال أبكي على حلقات العلم ما عاد استحضرها وأنا ميت. هكذا. وجاء في ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي دخل السوق وأصحابه كم فتية على جنبه يمن أيمينه ويساره، فأخذ جدي أشك صغير الأذن وقال من يشتري هذا؟ قال لا نريد يا رسول الله. قال من يشتري بدرهم؟ قال لو كان حيا لكان معيبا، أذنه صغيرة ما نشتريه، كيف هو ميت؟ قال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا من أعظم العوائق للعمل الصالح، فازهد فيها. وقد كان النبي يخاف على عبادته من الدنيا أن تحول بينه وبين عبادته، فكان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت، فلكن لم يكن يتمنى أن يكون رجلا ثريا أو ملك وزيرا أو وزيرا، كان يتمنى أن يكون عبد. ولذلك سماه الله كذلك، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان يقول كما في صحيح البخاري مالي ولا الدنيا، لي أحتفي بها واشتد في طلبها وأحزن لفراق شيء منها، مالي ولا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة، فهو يوشك أن يذهب ويذرها. لو رأيت إنسان راكب نزل في محطة يستريحه أهله شوي، اتصل على شركة قالوا فيه هنا عقاريين يشوفوا لي أرض هنا، يقول والله فيه كم أرض، والله رخيصة أرض فاضية تلقاها كلها بألف ريال. طيب في بنائين في بناهم سريع، يقول والله في شركات تبني بسرعة. يا أخي ترى تأخرت علينا، يتصلون فيها له هناك في المنطقة الثانية تأخرت. يقول والله جالس. وش في؟ والله بستريح ببني ليش بنيان وعمران واجيب أثاث. يتهمونه في عقله، جعلتها دار مقابلة، يقول دار سفر بس ودي ترفع. يقول ليش هذه دار ترفيه، دار سفر فيكفيك. نعم استراحة مسافر تحت شجرة ترتاح كذا وتنكسي. كذلك الدنيا عباد الله لم تجعل لحي وطنا حتى تشبث بها هكذا، ما جعلت لك وطن، وطنك الآخرة ولذلك يقول ابن القيم عنا نحن كلنا ذرية آدم أبينا آدم، قال أنتم أو نحن أشرى يفكنا العمل الصالح فنرجع إلى بلاد الأفراح الجنة، وسرنا فإن آدم عصى ربه فأنزل الأرض فتاب الله عليه، ونحن أسرى في هذه الأرض، كيف نرجع إلى بلادنا الأصلية وهي الجنة؟ كنا ساكنين فيها في ظهر أبينا آدم. فك أسرك بالعمل الصالح، أطلق نفسك من سلسلة الشيطان لك بتطوير الأمل لك في الدنيا والبقاء فيها، وعود نفسك على الطاعة كما عودت على الغفلة. هذا تعبد الله، كنت تعتاد أنك تنام عن قيام الليل، تعتاد أن لا تشتاك إذا قمت من النوم، اعتاد الآن. مرة تجد مشقة في البداية ثم تستحيل لذة، بداية تصير مشقة، متعود ما تحضر في الأسبوع إلى درس واحد أو في اليوم إلى درس، اجعلها عادة أن تحضر، ستجد مثل الصلاة، مثل ما تعودت تحضر الصلاة ما تجد مشقة أنك تعودت. عود نفسك على الطاعة عن قيام الليل وصيام النهار، تصبح عادة لك. عود نفسك في مجالس السكوت والوقار، اترك الضجيج والمزاح والسخط، تصبح من أهل الوقار. هكذا هذا يقول ما هي أهمية الدعوة للتوحيد؟ دعوة التوحيد الأصل، ما بعث رسول إلا من أجل الدعوة هذه. قالوا وقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، حتى النبي قال قولوا لا تفلحوا كما في سورة أحمد. فالتوحيد أول ما يدعو العبد العالم إليه، لأنك إذا بنيت أمر الحلال والحرام على غير عقيدة سليمة وصحيحة في قلوب الناس لم يستفيدوا، فضاعت أوقاتهم سدى. فلابد أن تصلح قلوبهم بالعقيدة الصحيحة أولا، توحيد تعلق بالله، هدي السلف في صفات الله وأسمائه في الغيبيات كالجنة والنار، في الصراط الميزان إلى آخره، تصلح العقيدة أولا، توحيد والعقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك العمل. لذلك قال النبي لمعاذ أول ما تدعو فليكن أول ما تدعو إليه أن يعرف الله، في رواية أن يوحد الله، في رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالدعوة للتوحيد تكون أولا، فإذا رأيت داعي يجلب الناس بالرقائق والقصص ولا يذكر التوحيد فأعلم أنه على غير سبيل صحيح، وأعلم أن دعوته يوم ستنهار، لأنه أسسها على جرف انهار فانهار به. ومشايخنا ما لمعت نجومهم إلا بهذا، شيخنا بن باز، شيخنا بن عثيمين، اقرأ دروسهم اليومية في القصيم، والشيخ بن باز في الرياض أكثر دروسهم تجدها ملازمين لدرس التوحيد وشرحه، وشرح كتب العقيدة لمعة الاعتقاد إلى آخره، ذلك رفعهم الله. لابد من التوحيد أولا. الشيخ بن باز وجه له السؤال من بعض المتهكمين في طريقته، يا مشايخ نجد يا مدرسوني عن التوحيد، لازلتم التوحيد 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 حتى ضيعتم الأخلاق وضيعتم. فيرد عليهم الشيخ، وأنا أسمع في بعض المدارس العلمية سجلا، قال وأنتم لازلتم تدرسون الإجارة والفقه والأخلاق وحتى ضيعتم التوحيد، أهملتم التوحيد حتى ضيعته. الله يرحم الشيخ، كان فطنا سريع البديهة. وبهذا باقي سؤال واحد نمشي. أنا اشتريت برادة ماء من ثلث دخلي، بارك الله لك، والله أنا أغبطك شخصيا على هذا، عندي راتب 10,000، 2,500 اشتريت منه برادة، ثلث لا أكثر، هذا الربع، ها 3,300، الله يبارك، اشترى فيه برادة. هذا عمل بحديثين، إن كان أخلص النية لله، نرجو له كذا لم كذلك. عمل بحديث خرجه بعض السنن أفضل الصدقات الماء، أفضل الصدقات. وعمل أيضا بحديث البخاري بينما رجل يمشي في فلات سمع صوت من السماء يقول اسقي حديقة فلان، فقال فتتبع عن السحابة فوجدها قائمة على مزرعة يعني فأمطرت، فسأل ورجد مزارعا يعمل، تبع ذلك حتى وجد مزارع يعمل بمسحاته ويحرث أو فأسه، فقال إيش تصنع حتى يعني فضلك الله حتى سمعت السحابة تساق إلى مزرعتك دون الناس وتمطر عليها؟ قال ما أنا قسألتني يعني، فأنا أقسم مالي ثلاث، ثلث في المزرعة يعني في إصلاحها، ثلث لأهلي، ثلث صدقة. وما نقص من المال وما نقص صدقة، لكن بل تجده. عندي أخ شقيق لا أزال أذكره وأروي قصته أكثر من هذا لأنها واقعة. كان لنا منزل بالرياض من سنين نحو 30 سنة، واشتراه الوالد وهو جيد إلا أن ابتلينا فيه بالحوش، محفر وأتربة. فخرجت يوم الوالدة كأنها نظرت له نظرة قالت لو هذا أصبح يعني حديقة غنى أخرج فيه أشوي لعيالي وأشرب الشاي وأتمتع. فسمع الولد هذا هو الأخ الأكبر قال لي شخصيا، هو يحكي لي قصته أنا ما كنت يعني شاهد بذهني ذاك الوقت، فقال لي يعني قريب قال عليه، قال لم يكن عندي في البنك إلا 70,000، وقتها أحتاج الزواج فما تزوجت، أحتاج إلى سيارة ما اشتريت، فأخذت 70,000 كلها وصار رصيدي صفر يعني، فوضعتها في هذه الحديقة. وأنا أذكر أنا كنت مما تمتعت بهذه الحديقة، فتحولت المكان إلى الحديقة غنى يعني جميلة، فكنا نخرج مع الوالدة ونشوي ونأخذ الشاي وتمتعنا سنين يعني. دارت أيام، أحيانا الله يبتلي العبد مباشرة، أول ما تقول خلاص الله أكبر عصا موسى، لا قد تقعد تبتلى سنين ما يجيك شيء، يرى الله أن فعلت هذا الأول. بعد فترة من السنين لا يدرى كم هي، وتأتيه وظيفة يرفع لها، يصبح راتبه 70 إلى الآن، سنين وهي 70 70 70 إلى الآن 70 بالضبط. هذه أنا شهدتها أقولها، رب قصص قصصها ولا. فنسأل الله من فضله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.